أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء تفسير وتدبر سورة القدر، وهي سورة مكية، ونزلت هذه السورة 25 من حيث النزول. نزل قبلها سورة عبسة، ونزل بعدها سورة الشمس. هذه السورة سورة الشرف والقدر والمنزلة، فإن معنى القدر يدور حول هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن، أنزلناه يعود على القرآن، أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، لقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه الطريقة هي الطريقة التي درج عليها العلماء فيما يسمونه بتفسير القرآن بالقرآن. أننا إذا أردنا أن نعرف ليلة القدر أي ليلة هذه، نجد سورة الدخان تقول أن هذه ليلة مباركة، ونجد في سورة البقرة ما يدل على أنها من شهر رمضان، لأنه قد ورد عن بعض المفسرين القول بأن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، وهذا قول خطأ محض يكذبه القرآن الذي أفصح بأن القرآن نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال غير واحد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع على مدى 23 سنة، هي فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن فيها، قال: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن الله تبارك وتعالى ابتدأ إنزال هذا القرآن في ليلة القدر. وفي تسميتها بليلة القدر وجوه: أن الله تبارك وتعالى قدر فيها إنزال القرآن، فهي ليلة القدر لنزول القرآن فيها. وقالوا أن الله يقدر فيها أمور السنة أي يقضيها، وقيل لعظم قدرها وجلالة خطرها، فهي ليلة الشرف وليلة المكانة،
وقالوا لأن الطاعات فيها لها قدر عظيم وثواب كبير، فلذلك سميت بليلة القدر. وقال الخليل بن أحمد بل هي من معنى الضيق، الضيق كما قال الله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أي من ضيق عليه رزقه اللي رزقه صار قليل. طب وإيه وجه تسميتها بذلك؟ قال لك لأنها تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون، فالملائكة ينتشرون في كل بقعة من بقاع الأرض حتى تضيق بهم الأرض، فلذلك سميت على هذا المعنى بليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة الشرف وليلة المكانة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، قالوا لتحري ليلة القدر التي بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع قال إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. إذن هذه الليلة العظيمة ذات القدر وذات الثواب الجزيل ينبغي أن نجتهد فيها في طاعة الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نشتغل فيها بما ورد في آخر سورة العلق، وهذا هو وجه الارتباط بين السورتين. آخر سورة العلق إيه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني اسجد واقترب يا عبد الله وتقرب بالعمل الصالح بطول القيام وكثرة السجود في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة التي يباهي الله فيها الملائكة بعباده الصالحين. قال ابن رجب في لطائف المعارف إن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينوا دارهم بالفرش وبالبساط الفائق ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة، فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصيام وبالقيام وبالصلاة في ليالي رمضان ومساجدهم بالقناديل والمصابيح، فيقول الرب تبارك وتعالى أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون، اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. ليلة القدر ليلة مباركة، لذلك قال الله جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر تعضل عبادتها عبادة ألف سنة. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أفضل من عبادة ألف شهر، بل خير من ألف شهر عبادة، ومعنى خير يعني أفضل، وألف شهر أكثر من 83 سنة التي لا يبلغها الإنسان عادة إذا كانت أعمار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وإذا كان الإنسان يكلف بالعمل الصالح يعني في نحو السن 15 أو ما دون ذلك، فإذا حسبنا بحساب وجدنا أن عمر الإنسان ربما يكون يحاسب على 45 سنة على 55 سنة 60 سنة، لكن ليلة القدر ليلة العمر على هذا الاعتبار، لأنها ليلة العبادة فيها أعظم ثوابا من عبادة ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك كما ثبت في الصحيحين قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك هي ليلة العمر ليلة خير من ألف شهر. قال النخعي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وقال جبير للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. لأن بعض أخواتنا لما يأتيها العذر الشهري فإنها تتنكد وتقول: فاتتني ليلة القدر. فهنا الضحاك يقول: كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. تنشغل فيها الأخت بالذكر وبقراءة القرآن على ما رخص فيه أهل العلم من قراءة القرآن للحائض والنفساء على اعتبار أنها عالمة أو متعلمة، وتنشغل بالطاعات والقربات إذا كانت لا تستطيع الصلاة، فعليها أن تنشغل بذلك وتحصل هذا الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها، وهذا كما قال البيهقي هي الليلة التي يقدر الله تبارك وتعالى لملائكته جميع ما ينبغي أن يجري على أيديهم من تدبير بني آدم ومحياهم ومماتهم إلى ليلة القدر من السنة القابلة. يعني أقدار السنة تقدر وتعرفها الملائكة من السنة إلى السنة في ليلة القدر. في السنة دي هيحصل له إيه؟ هل يبتلى بكذا؟ هل سيرزق بكذا؟ هل كذا وكذا؟ فلذلك إذا كان الإنسان على الطاعة فهذا أمر حسن في ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. كما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحريها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين كذلك أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، مش العشر بقى، في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. يبقى كده ليلة 21 خارج الموضوع، يعني من ليلة 23 و25 و27 و29. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتماسها في أوتار هذه الليالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فانتهى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر أنها في الوتر من السبع الأواخر، ولم يزد على ذلك شيئا. وكان سلفنا يحتاطون فيتلمسون ليلة القدر في جميع ليالي العشر، حتى في الشفع، يعني حتى في الليالي الزوجية، كما حكي ذلك عن الحسن البصري وعن الإمام مالك رحمهما الله. وإن ذهب الأكثرون من أهل العلم على تحريها في الليالي الوترية لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في السنة بيان لعلامة من علاماتها، فقد روى أبو داود الطيالسي والبيهقي في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. يبقى الليلة نفسها ليلة تجد نسيمها لا حار ولا بارد، وتجدها فيها السماحة، وتصبح الشمس بعد هذه الليلة ضعيفة لا شعاع لها، حمراء، ليست بشديدة الحرارة، ضعيفة حمراء. ولذلك علينا أن لا تفوتنا هذه الجائزة السنوية. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا بالغا في هذه العشر وفي تحري هذه الليلة، فلا ينبغي للعبد فيها أن ينشغل بأي شيء سوى الخلوة بالله تبارك وتعالى والانقطاع عن الناس لإصلاح القلب ولم شعث هذا القلب بالإقبال على الله وينقطع للعبادة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن. وعليه أن يتقلل من أمر الدنيا وعليه أن لا ينام فيها إلا إذا اضطر لمثل ذلك وليلزم المسجد. فهذا إن شاء الله يكون بإذن الله تبارك وتعالى طريقه للفوز بليلة القدر.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.
لماذا ليلة القدر؟ لماذا الليل دون النهار؟ الليل أعظم يا عباد الله من النهار، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال بأن ليالي رمضان أعظم من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، على أن الصيام في رمضان معلوم شأنه ومعلوم أنها عبادة هذا الشهر الأولى، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومعلوم أيضا أن الله تبارك وتعالى أقسم بالليالي العشر وليال عشر في مفتتح سورة الفجر. إلا أن تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن ليالي رمضان أعظم من الأيام لأن فيها ليلة القدر، أما أيام العشر الأول من ذي الحجة فهي أعظم من أيام رمضان لأن فيها يوم عرفة. لكن إذا ما قارنا ما بين الليل والنهار فلنعلم أن الليل أعظم من النهار، لذلك الله تبارك وتعالى قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وفي القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وفيه ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي السنة إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهذا يدل على أن الليل هو الأخص بالنفحات الإلهية وبتجليات الرب تبارك وتعالى لعباده. ومن هنا قالوا أن الأسحار فيها تكون الأسرار، في الأسحار تأتي الأسرار. ليه؟ قالوا لخلو القلب وانقطاعه عن الشواغل، ويناسب العبادة في سكون الليل، هذا المعنى من تجليات الله تبارك وتعالى. وقالوا ولليل رهبة أقوى وتفيد في استحضار القلب وفي صفائه، عشان كده كان السلف يعتبر الليل ده بتاع ربنا، يقولوا لك إن لك في النهار سبحا طويلا، أما الليل ده بتاع ربنا، هذا الوقت وقت العكوف على العبادة والدعاء والذكر، ووقت لا يشرع فيه السمر بعد صلاة العشاء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مش وقت بقى نقعد نضحك ونلعب ووقت للمداعبات، إلا ما يكون في شأن الرجل مع أهله فهذه من العبادات، أما غير ذلك فإنه منهي عنه، منهي عن السمر بعد العشاء، وإنما ينبغي للإنسان في الليل أن ينشغل بالطاعة، أن ينشغل بالخلوة بالله تبارك وتعالى، أن يكون له ورد من قيام الليل، هذا بشكل عام. ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مجاهد كان رجل في بني إسرائيل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأخبر الله تبارك وتعالى أن قيام ليلة القدر خير من عمل ذلك الرجل الذي عبد الله ألف شهر. فاختصت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، وقالوا أن ملك سليمان كان خمسمائة شهر، 500 شهر، وأن ملك ذي القرنين كان 500 شهر، يعني حكم الدنيا 500 شهر، يعني أكثر من 40 سنة يعني، و42 سنة. وكذلك ذو القرنين، فصار ملك الاثنين قد ايه؟ 1000 شهر. قالوا فجعل العمل في ليلة القدر خير من زمان ملكهما. وهذه يعني أقوال يستأنس بها، يعني من جملة الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، وإنما نستأنس بها ليس إلا. قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، الله أكبر. والروح هو جبريل عليه السلام كما قال سعيد بن جبير، وقال ابن أبي نجيح هم حفظة الملائكة، وقال مقاتل أشرف الملائكة وأقربهم من الله، وقال ابن عباس جند من الله من غير الملائكة، وقالوا أن الروح والرحمة تنزل بها الملائكة على أهلها، كما أخبر تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي بالرحمة. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليل على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله يخلو من الخير والبركة، كالمكان الذي فيه تصاوير اللي بيعلقوا صور، صور الزفاف وصور الآدميين والصور التي فيها روح. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة، ونزولهم خير وبركة، وعدم نزولهم يشعر بافتقاد هذا المكان للخير والبركة. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما بينا، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر. اللهم اجعلهم الآن يحيطون هذا المجلس، فحلق الذكر حلق العلم لا سيما التي يتدارس فيها كلام الله تبارك وتعالى، تتنزل عليها الرحمات وتحيطها الملائكة وتغشانا برحمة من الله تبارك وتعالى، وتتنزل السكينة، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له، إذا كان يطلب العلم صدقا، مش بيطلب العلم مفاخرة ولا رياء. وأما الروح فبينا أن هناك أقوال في هذا، وإن كان الأصح فيها أن الروح كما أطلق في القرآن هو سيدنا جبريل سيد الملائكة، فنزول جبريل نزول للحياة. فيا من تشتكي موت القلب، إن في هذه الليلة ينزل الروح. يا من تقول أني جسد بلا روح، في هذه الليلة ينزل الروح. عسى أن تصيبك هذه الرحمات فتعود لك روحك، وتعود لك حالتك الصحيحة، وتجد قلبك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني بأمر ربهم، من كل أمر، يعني يقضى في تلك الليلة من رزق وأجل إلى مثلها من العام القابل. وقرأ ابن عباس من كل امرئ، فتأولها على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة فيسلمون على كل امرئ مسلم، ولكنها بطبيعة الحال ليست بالقراءة الصحيحة، وإنما تسمى بالقراءات التفسيرية أو بالقراءات الشاذة. قول الله تبارك وتعالى من كل أمر، قيل سلام هي من كل أمر، فما بعدها من قوله سلام متعلق بها، سلام من كل أمر، فهي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أبدا أو يعمل فيها أذى، الشيطان ما يقدرش يعمل أي حاجة فيها. وقال قتادة تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي قالوا كما قلت متعلقة من كل أمر، يعني سلام هي من كل أمر، أو قالوا الوقف هنا سلام هي، يعني هي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. وقالوا سلام هي تسلم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. عايزين تسلم عليكم الملائكة؟ نعم والله. هل تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لما قال له ساعة وساعة؟ قال لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وكان سيدنا عمران ابن حسين يصافح الملائكة حتى اكتوى لما أصيب بمرض البواسير فاكتوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الكي، فلما اكتوى وهذا الكي مشروع للضرورة، قالوا لما اكتوى لم تعد تصافحه الملائكة. ولما حضرت معاذ ابن جبل الوفاء قيل له هل ترى شيئا؟ قال نعم، شكر لي ربي حسن عزائي، أتاني روح ابني، وكان ابنه مات قبلي في الطاعون بتاع عمواس بتاع أرض الشام، فقال أتاني روح ابني يبشرني أن محمدا صلى الله عليه وسلم في 100 صف من الملائكة والشهداء الصالحين يصلون على روحي، يعني يدعون ويسوقوني إلى الجنة، ثم أغمي عليه فرأوه كأنه يصافح قوما يقول مرحبا 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 أتيتكم، مرحبا أتيتكم، مرحبا أتيتكم، ثم مات. وإني لأعرف والد أحد إخواننا لما أتته المنية أخذ يقول هكذا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويمد إيديه وكأنه بيصافح، ثم قال نعم نعم آه حاضر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. هذا العبد الصالح ابنه داعية وابنته داعية وزوجته داعية، وكان هذا الرجل من أفضل أعماله أن بنى مسجدا كبيرا في ألمانيا ليكون للجاليات المسلمة، وكان رجل من أكثر الناس جودا وكرما، فأكرمه الله تبارك وتعالى عند الوفاة وعند الخاتمة. اللهم حسن خاتمتنا يا رب، اللهم حسن خاتمتنا يا رب، اللهم حسن خاتمتنا يا رب. سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ليلة السلام والخير والبركة، وهي سورة الخير والبركة، وهذه السورة قررت من شأن الوحي وإثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقررت أيضا فضل هذه الليلة وفضل العبادة فيها، وبينت أن القرآن نزل في رمضان واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأنه ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا، وفيها بيان لاستحباب طلب وتحري ليلة القدر لأن العبادة فيها خير من 1000 شهر، واستحباب الإكثار من قراءة القرآن وسماعه لا سيما في رمضان ولا سيما في 10 الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه راجعه القرآن 2 مرات. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا أكبر نصيب وأعظم قدر في ليلة القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصيب ليلة القدر فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما يتأخر، كما في رواية النسائي وإن كان في هذه الزيادة مقال. قال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم
بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذه السورة سورة البينة سورة مكية في قول يحيى ابن سلام ومدنية في قول ابن عباس والجمهور، وهي 9 آيات، والصحيح أنها سورة مدنية خدوا بالكم بقى، طالما سورة مدنية احنا تقريبا أغلب الصور في جزء عامة كانت الصور صور مكية، هنا سورة البينة سورة مدنية. ناخد بالنا من المعنى انه في ترتيب الصور قلنا بيبقى في علاقة، طب السورة دي مدنية ليه وقبلها سورة مكية، واحنا محتاجين نعمل شيء من المقارنة ما بين خواتيم هذه الصورة وما بين مفتتح الصورة التالية، ايه وجه الارتباط؟ واول ما نسمع انها سورة مدنية نفكر المعنى ده لماذا اختير ان يكون في المدينة، هي فيها ايه من معاني علشان يكون في المدينة ولا يكون في مكة؟ هذه الأسئلة كلها سنتأملها ونتدبرها بعد أن نعرف تفسير آيات هذه السورة ونتدبر في العلاقات ما بين الآيات، ثم نتأمل العلاقة ما بين هذه السورة وما قبلها. أولا عرفنا أول معلومة أنها سورة مدنية، وفي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال سيدنا أبي وسماني لك باسمي أنا، ربنا قال لك أبي قال باسمي أنا سماني لك، قال نعم، فلما سمع ذلك سيدنا أبي بن كعب بكى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صفوة عباده وأن يجعلنا من أخلص عباده له ومن أصدق عباده له ومن أحب عباده له. اللهم قد حرمنا صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا مرافقته يوم القيامة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم، فلما قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أولا فيها بيان كفر أهل الكتاب علشان لا تميع العقائد في زمان الحريات أو ما يسمونه بالحريات وما يسمونه بالفكر اللي يصفونه بالتطرف ويصفونه بالتشدد. ازاي تقول على النصارى وعلى اليهود تقول عليهم كفر؟ وانا اللي بقول الله تبارك وتعالى هو الذي قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. اذن لم يكن الذين كفروا فيها بيان كفر اهل الكتاب، ولا تصح عقيدة الإنسان إن لم يصدق بكفر أولئك. فإياكم في زمن التمييع هذا وفي زمن يتكلم فيه الرويبض في عقائد المسلمين، إياكم أن يعتقد أحد من الناس بعدم كفر اليهود والنصارى، هم يعتقدون أيضا بكفرنا. يعني هو لما بيقول إن ما فيش حد اسمه النبي محمد وإنه ده راجل حاشا صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون أو رجل مدعي أو رجل كان أفاكا والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذه كلمات والله لا أستطيع أن نطق بها، لكن كما هم يقولون وناقل الكفر ليس بكافر، لكن يقولون مثل ذلك. إذن المسلمين دول كلهم على عقيدة باطلة، يعني كفر بالنسبة لهم. هي المسألة مسألة اللفظ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. المشركين مين بقى؟ إذا ذكر الكفار والمشركين، المشركين يعني عبدة الأوثان، الجماعة اللي كانوا بيعبدوا الأصنام، الجماعة بتوع المجوس الذين كانوا يعبدون النيران. فلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني منتهين، حتى يتبين لهم الحق. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، ولم يكن المشركون الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم الذين ليس لهم كتاب، لم يكونوا منتهين عن الشرك حتى يتبين لهم الحق. لم يزالوا، يعني بمعنى بقى من فك، عارفين هذا من أخواتي كان، فمن فك أي لم يزالوا مقيمين على الشرك والريبة حتى تأتيهم البينة. وقال بعضهم لم يفترقوا ولم يختلفوا أن الله سيبعث إليهم رسولا، حتى بعث إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فلم يكونوا كذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعث النبي فاختلفوا ما بين مؤمن وكافر ببعثته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لم يكونوا ليتركوا منفكين من حجج الله تعالى حتى تأتيهم البينة التي تقوم بها عليهم الحجة، أي أن الله تبارك وتعالى لم يترك أحدا بغير بيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عشان الناس اللي بتيجي تقولك طب وأنا عايز أعرف الراجل اللي طلع نصراني ده ذنبه إيه، واللي طلع يهودي ده ذنبه إيه، واللي طلع بوذي ده ذنبه إيه، يقال لهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الله يبين لعباده، ولا نشك في أن الله يوضح الطريق لعباده جميعهم، ولا يعذب أحدا حتى يبعث له رسول، حتى يبعث له دليل، حتى يبعث له البرهان. فلينبغي أن نعرف هذا في عقيدتنا، فهذه الآية تدل على عدل الله تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا ينبغي أن تكون لهذه الشبهات أي رصيد في قلوب المؤمنين حتى تأتيهم البينة. قالوا البينة القرآن، وقالوا البينة الرسول الذي بانت به دلائل النبوة، وقالوا البينة أي بيان الحق وظهور الحجج، وهذا المعنى العام، إنه يبين الحق ويظهره لهم. إزاي؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. إزاي؟ هذا بتقدير الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكننا نثق إن ربنا سبحانه وتعالى بيقيم هذه الحجة على الناس، وبأن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ من الناس من يدعو أولئك الذين لم تصل إليهم دعوة الإسلام. النهاردة في زمن الاتصالات وفي زمن القرية الواحدة العالم صار كذلك، صار الأمر متيسرا، وفي ظل هذا النوع من الاختلاط ما بين المسلمين وغيرهم، فالله يقيم الحجج بعدة وسائل، لكن هذه الوسيلة هي التي لا نعرف كيف يعني يكون شأن إيصال البينة لهذا الإنسان. الوسيلة تبقى إزاي؟ هذا ما اختص الله عز وجل بعلمه. حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قالوا هذا هو تفسير البينة، فمن قال بيان الحق وظهور الحجة على معنى أن هذا يجري على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قال القرآن على اعتبار أن القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصورة بينت هذا بأن البينة هو الرسول من الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، يتلو من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، ويدل ذلك على أنه كان يتلو القرآن عن ظهر قلبه لا من كتاب. يتلو صحفا، يتلو ما قالش يقرأ، يقرأ يبقى كان غير أمي، إنه كانش بيعرف يقرأ، إنما قال يتلو يبقى كان يقرأ من حفظه. يتلو صحفا مطهرة، قالوا مطهرة من الشرك، قالوا مطهرة الحكم بحسن الذكر والثناء، قالوا مطهرة لنزولها من عند الله تبارك وتعالى. وأقول هي مطهرة ومطهرة، بمعنى أنها مطهرة من كل شيء. وكما قلنا في جلسات التدبر، القرآن اللي بيتقرب منه بياخد من أوصافه، كل ما تقرب من القرآن تاخد من صفته، قرآن عظيم، وانت لو بقيت قريب من القرآن، وانت لو بقيت حافظ للقرآن وفاهم لمعاني القرآن، وقرآن يمشي بالأخلاق والسلوك، كل ما هتبقى أقرب من القرآن كل ما تاخد من أوصافه. فإذا كان القرآن كريم فستصير كريما، إذا كان القرآن عظيم فستصير عظيما، إذا كان القرآن مجيد فستصير كذلك لك المجد، وإذا كان القرآن مطهر فكذلك أنت ستطهر. يبقى اللي بيجي يقول أنا عايز أزكي نفسي، أنا عايز أطهر قلبي، دايما نقول له قرآن قرآن. ليه؟ لأن صحف مطهرة، وبالتالي هي مطهرة. قال الله تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي في الصحف المطهرة كتب من كتب الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد: فيها كتب قيمة أي مستقيمة معتدلة. وقال الشوكاني: المراد فيها كتب قيمة أي الآيات والأحكام المكتوبة فيها. فهذه الآيات قيمة، آيات من عمل بها كان على صراط المستقيم، قيمة. وقيمة بمعنى كما قلت الاستقامة، فمن كان أقرب للقرآن كان على طريق الاستقامة. اللي عايز يعرف اهدنا الصراط المستقيم زي ما فسره بعض أهل العلم بأن الصراط المستقيم هو القرآن، اللي عايز يبقى على الصراط المستقيم، اللي عايز يمر على الصراط يوم القيامة يكون من أهل القرآن. فيها كتب قيمة مستقيمة عادلة، لأنها تبين الحق من الباطل، لأنها لا زيغ فيها، لأنها لا شك فيها، لا ريب فيها، ما فيهاش أي نوع من الإعوجاج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. عرفت بقى فيها كتب قيمة؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أهل الكتاب عرفنا مين؟ اليهود والنصارى. إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما جاءتهم البينة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين لهم حكم الله جل وعلا كما جاء في القرآن، ولكنهم تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم كان يبين عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يخفي ذلك، وبعضهم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهو كقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات، هؤلاء تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، اختلفوا اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، والنصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال سبحانه وتعالى في بيان هذا الافتراق: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني يبين عدله سبحانه وتعالى، يبين أنه سبحانه وتعالى أوضح لهم الطريق، ولكنهم تفرقوا بعد ذلك في الاستجابة وعاندوا وتكبروا، فبالتالي كان العقاب من جنس العمل. ثم بين ما هي رسالة الإسلام. وخدوا بالكم المعنى ده، احنا كنا لسه امبارح بنتكلم في سورة العلق على البداية، وهنا بقى نبتدي نتبين ايه وجه الارتباط ما بين سورة العلق وسورة القدر وسورة البينة. سورة العلق قالت لنا البداية فين، وسورة القدر بينت لنا، واحنا سميناها سورة العمر لأنها بينت لنا الشرف والمكانة للإنسان بتكون بإيه.
ولاحظوا وجه الارتباط اللي بيناه ما بين أسجد واقترب وما بين مفتتح سورة القدر، ثم جاءت سورة البينة لتبين لنا هذا المعنى، ألا وهو وظيفة الإنسان في هذه الدنيا. الرسالة إيه والهدف إيه؟ الحكمة في خلق الإنسان كان في سورة العلق، بيان كرم الإنسان وشرفه يكون بإيه؟ بينته لنا سورة القدر، لما بينت لنا شأن العبادة وأهميتها وتحري هذه الأوقات الفاضلة، وبينت لنا معنى الشرف للإنسان يكون بإيه. سورة البينة بتبين لنا وظيفة الإنسان في الحياة، ولذلك هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله هي محور السورة.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مقرين له بالعبادة. يبقى أول وظيفة لك إيه أيها الإنسان؟ أن تقر له بالعبادة وأن تكون مخلصا لله، ناوي بقلبك وجه الله. الرسالة كلها والوظيفة كلها اتفسرت هنا، يعني لما ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية دي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين بتبين وبتفصل ما تم إجماله في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون إزاي؟ قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فطلب منا أربع حاجات تفصيليا. رقم واحد، ودي الواجبات العملية لهذه السورة كما كان الواجب العملي لسورة القدر كثرة السجود والتقرب إلى الله تبارك وتعالى وتحري ليلة القدر، فالواجب العملي لسورة لم يكن الذين كفروا سورة البينة، رقم واحد إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، إنك تتوجه بقلبك لربنا سبحانه وتعالى، إنك تحافظ على قلبك، إنك تتحسس قلبك، إنه يكون قلبك أثمن ما تملك لأنه محل نظر الرحمن ومستودع الإيمان، إنه يكون الإنسان مهتم بتحرير وتجريد وتحقيق الإخلاص. محتاجين نتحرى الأسباب اللي بيها يكون الإخلاص، أخلص تتخلص. مخلصين له الدين يبقى لازم أتعلم فقه الإخلاص. فقه الإخلاص ده بيكون إزاي؟ إن أنا أعرف الأسباب التي بها يصير الإنسان مخلصا. زي إيه؟ زي بذل المجهود في الطاعات، زي ما قلنا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. زي إيه؟ زي إنه الإنسان منا ينقي نفسه من الشوائب ومن التعلقات، وأن يكون قلبه لله تبارك وتعالى فيتعلق بالله سبحانه وتعالى حتى يخلص القلب لله جل وعلا. دي إزاي؟ إنه يتحبب لربنا. إزاي؟ في الخلوات، بكثرة الذكر، بدعاء الله تبارك وتعالى، بتعلم أسمائه وصفاته يتحبب إلى الله تبارك وتعالى، ويزيل أثر المعاصي وأثر التعلقات بغير الله عز وجل عن قلبه. إزاي يبقى مخلص؟ إنه يراعي نظر الله تبارك وتعالى ولا يبالي بنظر الناس، ويبقى عنده قانون: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. ويبقى عارف ان الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، وانهم اذا اجتمعوا على ان ينفعوه بشيء لم ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله له، وان اجتمعوا على ان يضروه بشيء لم يضروه الا بشيء قد كتبه الله عليه. وانه يعرف ان مادحهم مفرط وان ذامهم مفرط، اللي يحبك يخليك ملك واللي يكرهك يخليك ابليس، وانت لا ابليس ولا قديس، انت لا هذا ولا ذاك، انت انسان بشر، فبالتالي لا تبالي بنظر الناس، فيستوي عندك مدح الناس وذم الناس. وكذلك إنه من علامات هذا الإخلاص الاستواء في الخلوة والجلوة، يعني يكون لي عمل سر ويكون لي عمل في العلانية، وهنا بيعمل وهنا بيعمل، يراقب الله في الخلوات، مش يهجم على المعاصي في الخلوات، لأن دي من علامات والعياذ بالله تبارك وتعالى المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. صفات المنافقين التي أتت في خواتيم سورة النساء، ومن جملتها هؤلاء الذين يصنعون هذه الذنوب في الخلوات، الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بحبوط أعمالهم، يأتون بمثل جبل تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله ينتهكوها. عرفت وصفة الإخلاص؟ عايز الإخلاص في كلمتين قبل العمل، مرر على قلبك بس أنت ترضى يا رب، أدي واحد. اتنين، لازم يكون لك أعمال سر لا يطلع عليها إلا الله، تجمع ما بين عمل السر وعمل العلانية، أدي وصفة مخلصين له الدين. أدي العمل الأول اللي أمرنا به، إيه العبادة؟ عبادة الله، مخلصين له الدين، أدي أول حاجة. رقم اتنين، حنفاء. قالوا حنفاء أي متبعين، خدوا بالكم المعنى ده، حنفاء يعني متبعين. يبقى الشرط الثاني اللي هو شرط القبول بعد الإخلاص الايه؟ المتابعة. اهو يا عم دليل من القرآن، علشان لما حد يجي يسألك ويقولك ايه شروط قبول العمل، تقول له الإخلاص والمتابعة، يقولك ايه الدليل؟ تقول له مخلصين له الدين حنفاء، لانه ورد في تفسير كلمة حنفاء اي متبعين، متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أدي معنى الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا حنفاء يعني كما كان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني على دين إبراهيم، يعني دينكم دين عتيق، دين قديم، اللي هو ما كان عليه الأنبياء من قبل، الأصول التي لم يختلف عليها الأنبياء، سواء كان في الأصول في التوحيد في العقيدة في الأخلاق. وقالوا حنفاء أي مستقيمين، حنفاء أي مستقيمين، وقالوا حنفاء أي مسلمين. وقال ابن عباس سبحان الله معنا بقى يمكن أول مرة يعني يخطر بالبال، ابن عباس بيقول حنفاء، تعرفوا يعني ايه؟ يعني حجاج. ايه حجاج؟ وفد الله الحجيج. ايه اللي جاب الحج؟ قال عطية العوفي، اذا اجتمع الحنيف والمسلم كان معنى حنيفا اي حاجا، واذا انفرد الحنيف كان معناه المسلم، وكانت العرب لا تسمي الحنيف الا لمن حج واختتن، اللي هم شريعة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والله معنى مهم وبرضه ينبغي أن نتذاكره، لا سيما في موسم الحج. لاحظوا أن الصورة مدنية، وصور المدنية بتتكلم في التشريعات، فكأنه معنى مهم أن احنا برضه نستأنس به. حنفاء حجاج يحجون البيت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء. وتبقى هنا قدم أمر الحج لمنزلته حتى على الصلاة والزكاة، ويبقى جمع الأمر أصول الإيمان، سواء مخلصين له الدين وفيها شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هي شهادة أن لا إله إلا الله شهادة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فيبقى دي مخلصين له الدين، وحنفاء حجاج، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولم يذكر الصيام. طب ما ذكرش الصيام ليه؟ لأنه ذكر أمره ضمنا في ليلة القدر التي هي في رمضان. شفت وجه الارتباط ما بين سورة القدر وما بين سورة البينة؟ سورة القدر بتتكلم عن ليلة القدر اللي هي في رمضان، ورمضان من أعظم العبادات في الصيام. سورة البينة جاءت بأربع أشياء من أصول الإيمان، من أركان الإسلام الخمسة، بتفسير ابن عباس هذا حجاج حنفاء. فذكرت التوحيد، وذكرت الحج، وذكرت الصلاة، وذكرت الزكاة، وسورة القدر تكفلت بذكر الصيام ضمنا طالما تكلمنا عن رمضان، فبالتالي يكون الأمر مستتما متكاملا. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، آدي التوحيد والإخلاص، مخلصين له الدين حنفاء، أدي الاتباع أو الحج أو الاستقامة على الطريق، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة، يعني عليهم بإقامة الصلاة والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وتحري وقتها وآتوا حقه يوم حصاده، والزكاة مأمور أن يعجلها الإنسان لحاجة الفقير، فيكون الإنسان مأمور بإقامة الصلاة التي هي أشرف عبادات البدن، صلاتك صلاتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. الصلاة التي هي ركن الإسلام ومن تركها فقد كفر. ويؤتوا الزكاة، الإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين، يبقى فيها حق الله وفيها حق للعباد. وذلك دين القيمة، أي هذه هي الملة القائمة العادلة، هي دي الأمة التي على صراط المستقيم، هي دي ملة إبراهيم حنيفة، هي دي الأمة التي يكتب لها الريادة والقيادة. عايزين يمكن لدين الله في الأرض، حققوا الشروط الأربعة في العبادة. إيه هي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، يبقى عشان يمكن لينا لازم ناخد بأسباب التمكين. أسباب التمكين إيه؟ إخلاص، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلاة، صيام، حج، وأداء للزكاة، تحقيق أركان الإسلام. وقد استدل كثير من الأئمة كابن شهاب الزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان. قالوا ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قالوا ده دليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ودي مسألة المشهورة في كتب العقيدة اللي بنسميها مسألة العمل، هل يدخل في مسمى الإيمان أم لا، هل هو شرط من شروط الإيمان أم هو ركن فيها. الفرق بين الشرط والركن أنه هو داخل الإيمان ولا خارج الإيمان، مسألة يطول شرحها، وراجعوها في شرح كتاب العقيدة الطحوية الذي إن شاء الله يكون على الموقع قريبا. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، دين الحساب القيم، دين القضاء، دين الاستقامة، دين من قام لله بحقه. ثم قال الله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هذا جزاء لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، بعد أن أقام عليهم البينة بين أن الذين عاندوا وتكبروا وجحدوا، بين مآل هؤلاء الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين خالفوا كتب الله المنزلة وخالفوا الأنبياء، بين لهم أن مصيرهم في يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون، خلود لا موت فيه لا فناء فيه، خلود. فنسأل الله عز وجل المعافى في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها الله. فمن أسماء الله عز وجل الباري الذي يخلق خلقا ليس على أي مثيل سبحانه وتعالى. أخبر سبحانه وتعالى عن أولئك القوم الذين هم شر الخلق، ثم بين في المقابل جزاء أهل الإيمان الذين استجابوا للبينة، الذين حققوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير خلق الله في الأرض. ودايما الآية دي أنا أذكرها لإخواننا في شحذ الهمم، ليكون لأهل الالتزام والاستقامة أهل الدين يكون لهم التفوق والريادة والتميز. يا أخي يا أختي، أولئك هم خير البرية، أنت من خير البرية وأنت من خير البرية. لو كده يبقى لازم تبقى الأول في جمعتك، تبقى الأول في مكان عملك، تبقى لك التميز في الدنيا، يبقى ما تعيش الدنيا سدى، يومك مش زي يوم العابثين ولا يوم اللاهين، يومك يوم عباد الله الذين يعرفون لكل وقت واجب. ناس واخد الموضوع جد، لأن الأمر جد وليس بهز. ناس فهمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فلذلك يكدون ويكدحون ويجدون ويجتهدون، بيقطع نفسه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لازم يبقى الأول، لأنه ربه الأول، ولا يقبل منه ألا يكون بانتمائه لهذا الدين إلا أن يكون من المميزين. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى أولئك هم خير البرية. أنا عايزها دلوقتي تفجر الطاقات، عايزها دلوقتي ترفع الهمم. لازم أبقى من خير البرية، لازم أبقى من صفوة خلق الله جل وعلا. هذه أمة الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهؤلاء هم خير الناس إن حققوا شروط المعادلة، مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كان بعض السلف يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ وهو يقول سبحانه وتعالى: أولئك هم خير البرية. ثم قال في خواتيم هذه السورة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى لابد يا عبد الله أن تكون خير خلق الله على الأرض. اللي لغاية دلوقتي ما حفظ قرآن ومكسل في حفظ القرآن، أولئك هم خير البرية. لابد أن تتميز بحفظ القرآن. اللي لغاية دلوقتي ليس له حظ من النوافل، لابد أن يكون كذلك ليتحبب إلى الله عز وجل. اللي لغاية دلوقتي مش ناجح في الحياة وبيجيب تقديرات سيئة في دراسته، أولئك هم خير البرية. اللي لا يفهم أن الله سمى نفسه الوتر لأنه الصمد الفرد الذي ليس له مثل، يبقى أنت لازم كمان ما يبقاش في الدنيا زيك كتير في شيء، متميز في شيء. أولئك هم خير البرية. يا عباد الله، لا تجعلوننا نقول يا حسرة على العباد، وإنما اجعلونا نقول أولئك هم خير البرية. وهؤلاء جزاؤهم، قال الله: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جزاؤهم يوم القيامة جنات عدن. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. ولاحظوا التأكيد، يعني لما ذكر الجهنم قال خالدين فيها، إنما لما ذكر شأن أهل الجنة قال خالدين فيها أبدا. وقد ذهب بعض أهل العلم، ودي يعني كمسألة علمية من باب الفائدة، واتهم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنه يقول بفناء النار ولا يقول بفناء الجنة. ولعل من جملة ما يستدلون به هذه الآيات، بمعنى أن ربنا لما قال شأن الكفار والمشركين قال خالدين فيها، ولما ذكر شأن أهل الجنة قال خالدين فيها أبدا. لكن هذا خلاف الراجح وخلاف التحقيق في هذه المسألة، والذي عليه ساق شيخ الإسلام نفسه إجماعات عن السلف بأن الجنة والنار يخلد فيها الناس، يعني بعد خروج آخر أهل الجنة دخولا من النار، بعد ذلك فإنه لا يكون شيء للجنة والنار من الفناء، فهم على القول بخلودهما. أما قوله أبدا هنا فيحمل على التأكيد، ربنا أكد، وهذا من باب بيان أنه الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، من باب بيان عظم تفضله ومنته على عباده. لذلك قال خالدين فيها أبدا. ثم اسمعوا إلى هذه الكلمة واطلبوها بقلوبكم الآن، والتهفوا أنفسكم لها: يا رب ارض عنا يا رب، وعلامة رضاك يا رب أن نكون بك راضين، ارضنا لك ربا. نرضاك لنا عبدا، ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بسبب إيمانهم وطاعاتهم، ورضوا عنه بسبب ما وهبهم وأعطاهم من النعيم المقيم في دار السلامة، رضاي أحلكم دار مقامتي. فنسأل الله عز وجل الرضا، ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنا. قال ذلك لمن يريد أن يعرف طريق الرضا، قال ذلك لمن خشي ربه. طب والخشية تيجي ازاي؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم ده اللي هو ايه؟ اللي هو أول الأمر، اللي هو فين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. شفتوا التناغم والتكامل ما بين الصور الثلاثة؟ صورة البداية اقرأ، والبداية ايه؟ علم. وبعدين صورة بيان المنزلة للإنسان تيجي صورة القدر، وده بيتحقق بإيه؟ أسجد واقترب. وبعدين صورة بيان وظيفة الإنسان في الدنيا اللي هي إيه؟ اللي هي العبادة، اللي هي بتتحقق بإيه؟ بتتحقق مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب وده يوصل لفين؟ يوصل إلى أن تكون لك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وده يكون بإيه؟ بأن يرضى الله عنه. ويتحقق ذلك بإيه؟ يتحقق ذلك بأن تخشى الله. والخشية دي بتيجي إزاي؟ بالعلم اللي هو أول الأمر. يعني المعادلة بتقول علم يجيب خشية، والخشية تورث رضا الله تبارك وتعالى، ورضا الله تبارك وتعالى يورثك الجنة. أدي طريق الأمر كيف تسيره وكيف تحققه. محتاج له إيه؟ محتاج أن أنت تحقق الأركان اللي هي إيه؟ اللي هي التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هي إيه؟ اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهل فهمتم ما كان في هذه السورة من المعاني الفائقة؟ أسأل الله عز وجل أن ينير بها القلوب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما تدارسناه سواء من سورة القدر أو من سورة البينة أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يكرمنا وإياكم بفهم القرآن، ومن بعد الفهم العمل بالقرآن، وأن نتخلق بخلق القرآن، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.